بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 25 من كتاب الإيمان، وكان ذلك في مساء السبت 3 من رمضان 20,400 من الهجرة الموافق 11 من ديسمبر 99,900 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. يقول باب، ولم يذكر ترجمة في هذا الباب، وعلى هذا فعلى طريقة البخاري التي عرفت بالاستقراء أنه إذا فعل مثل هذا يجعله كأنه فصل من الباب الذي قبله، والباب الذي قبله باب علامة الإيمان حب الأنصار، فكأنه أشار إلى أن الأنصار متى بدأ إطلاق هذا اللفظ عليهم ومن هم الأنصار، فإنه لم يذكر في الباب السابق من هم الأنصار، فأشار في هذا الباب إلى أن الأنصار هم الذين بايعوه ليلة العقبة، وبعد ذلك دخل في هذا اللقب القبيلتان اللتان منها هؤلاء النفر الذين بايعوا ليلة العقبة. فعلاقة هذا الباب بالباب الذي قبله هي هذه، أن الأنصار متى بدأ هذا اللقب؟ بدأ هذا اللقب منذ ليلة العقبة، وقبل ذلك لم يكن هذا اللقب معروفا، لأنهم بايعوا في ليلة العقبة على نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أنهم يمنعونه مما يمنعون منه أنفسهم وأزواجهم وأولادهم وأموالهم، فلذلك لقبوا بالأنصار. فهذه هي العلاقة. ثم أيضا إن الباب وإن كان هذا تعلقه بالباب الذي قبله، لكن فيه فوائد أخرى تتعلق بالكتاب، بكتاب الإيمان، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال باب. طيب، وأشار الحافظ إلى هذا الذي ذكرته فقال قوله باب كذا هو في روايتنا بلا ترجمة، وسقط من رواية الأصيل أصلا، يعني في رواية الأصيل لصحيح البخاري لا يوجد كلمة باب، فجعل حديث عبادة هذا جعله تابعا جزءا من الباب الذي قبله، كأنه ذكر في الباب السابق حديثين، حديث من أنس آية الإيمان، وحديث عبادة الذي بين أيدينا. قال فحديثه عنده، أي عند الأصيل وهي نسخة من نسخ البخاري، فحديثه عنده من جملة الترجمة التي قبله، وعلى روايتنا أي التي فيها إيش باب بدون ترجمة، وعلى روايتنا فهو متعلق بها أيضا. نحن الآن ننتبه يا إخواننا أننا نتعلم منهجا، نتعلم منهجا، لا نتعلم بابا، لا نتعلم حديثا واحدا، وإن كان الحديث فيه فوائد جمة، لكن منهجنا في هذا الدرس هو أننا نجعله كأنه مثال يحتذى، كيف تتعامل مع صحيح الإمام بخاري، وما يحدث أو ما يرد في هذا الباب يتكرر في أبواب أخرى. فنحن الآن نتعلم منهجا، لا نتعلم مسألة أو مسألتين أو ثلاثة مسائل، إنما نتعلم منهجا كيف نتعامل مع كتب السنة، كيف نستفيد من كتب السنة عموما، ومن هذا الكتاب صحيح الإمام البخاري خصوصا. فهذا هذا هو الذي يعني ينبغي أن تركز عليه، أنك تخرج من الدرس بفوائد عامة، بفوائد عامة على مثلها تسير في سائر هذا الكتاب، بل وفي كتب السنة عموما. فالدرس الغرض منه أن تتعلم كيف تتعامل مع كتب السنة وكيف تستفيد من كتب السنة، فاحرص على الفوائد الجامعة، احرص على القواعد، احرص على المسائل التي يدخل تحتها كثير مما هو على شاكلتها، بارك الله فيك. فهنا باب، الآن تعلمنا مسألة، تعلمنا مسألة، هذه المسألة تعتبر قاعدة، أن البخاري رحمه الله إذا قال باب ولم يذكر ترجمة فإن هذا يعتبر كأنه فصل من الباب الذي قبله، فلا بد أن يكون هناك متعلق، لا بد أن يكون هناك إيش علاقة بين هذا والذي سبقه. طيب، يقول وعلى روايتنا فهو متعلق بها أيضا، لأن الباب إذا لم تذكر له ترجمة خاصة يكون بمنزلة الفصل مما قبله مع تعلقه به كصنيع مصنفي الفقهاء. البخاري رحمه الله جعل كتابه جامعا بين الحديث والفقه. نعم، وهذه طريقة أهل الحديث، هذه طريقة أهل الحديث، جعل كتابه جامعا بين الحديث والفقه. طيب، وعلى نعم كصنيع مصنفي الفقهاء. ووجه التعلق، إذا سألك سائل ما علاقة هذا الباب الذي قبله، ووجه التعلق أنه لما ذكر الأنصار في الحديث الأول أشار في هذا إلى ابتداء السبب في تلقيبهم بالأنصار، لأن أول ذلك كان ليلة العقبة لما توافقوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند عقبة منى في الموسم، كما سيأتي شرح ذلك إن شاء الله تعالى في السيرة النبوية من هذا الكتاب. طبعا كثير منا لا يعرف أن صحيح البخاري فيه كتاب اسمه كتاب السير، كثير منا لا يعرف أن السيرة خصت بكتاب، والأفضل لك أن تدرس السيرة من كتب السنة، أما كتب السيرة فإنها يختلط فيها الحابل بالنابل كما يقال، الصحيح بالضعيف، وانتشرت في هذه الأيام أشرطة للسيرة لرجل اسمه طارق سويدان، نعم، يحذر العلماء من هذه الأشرطة، العلماء يحذرون من هذه الأشرطة لأنه أيضا اختلط فيها الحابل بالنابل، واختلطت الروايات الصحيحة بغيرها، وكذلك يذكر ما شجر بين الصحابة دونما تنبيه على ما يجب علينا تجاه هذه الأحداث، بل يذكر في هذه الأحداث ما لا يعتمد عليه. وقد سمعت بأذني وأنا في هذه الرحلة الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية شيخنا الشيخ ابن عثيمين على الهواء مباشرة عبر الهاتف، وهو يلقي محاضرة، والمحاضرة التي يلقيها شهرية حفظه الله، كل شهر يلقي محاضرة تذاع في جميع الولايات المتحدة الأمريكية في 50 ولاية في آن واحد، يمكن أن تتلقاها على الهاتف في بيتك، يعني إذا اشتركت في هذه الخدمة يمكن أن تتلقى محاضرة الشيخ في بيتك على الهاتف وأن تسمعها في بيتك. فكل طبعا هناك وسائل الاتصال ميسرة، فمركز في ولاية ميشيغان في مسجد التوحيد في ولاية ميشيغان في مدينة ديترويت يتلقى هذه المكالمة الأصلية، ثم هو يبثها عبر الهاتف في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية وكندا كذلك، ومن أراد أن يشترك يشترك. فكان وصولي إلى ولاية إلينوي في مدينة شيكاغو الأمريكية كان وصولي مع محاضرة الشيخ، فدخلت والمحاضرة على الهاتف استمعت إلى جزء منها وإلى إجابته على الأسئلة حفظه الله. فكان مما سئل عنه هذه الأشرطة، أن هذه الأشرطة انتشرت في الولايات المتحدة الأمريكية فهل تنصحنا بالاستماع إليها؟ فكان جواب الشيخ لأنها لا يستمع إليها، لأنها لا يستطيع، يعني لأن المستمع لا يستطيع أن يميز، لا يستطيع أن يميز، والأفضل أنه يستمع للأشرطة لعلماء محققين يعتمد عليهم. كانت إجابته عامة لكن كانت واضحة، لأنه يريد أن يقول هذه الأشرطة لا يستمع إليها ولا يستطيع أن يستفيد منها أصلا إلا طالب علم مستبصر يستطيع أن يميز. وهذا كما تسمعون مني ومن غيري من طلبة العلم إجابات كهذه الإجابة في كثير من المسائل، أقول مثل هذا لا يستفيد منه إلا طالب علم مستبصر يستطيع أن يميز بين الصحيح والضعيف وبين ما ثبت وما لم يثبت، أما غالب الناس لا يستطيعون الاستفادة من مثل هذا. فالشاهد أنه قد صدرت تحذيرات من كثير من أهل العلم من هذه الأشرطة لما فيها من خلط، وبالتالي عليكم بالاعتماد على مثل كتاب السيرة من صحيح الإمام البخاري، السير من صحيح الإمام مسلم، ومثل سيرة ابن إسحاق وابن هشام لا يستطيع أن يستفيد منها إلا طالب علم لأنها حاوت الصحيحة والضعيفة وغير ذلك. بل كما قال بعض أهل العلم ثلاث كتب أو ثلاثة أصناف من الكتب لا أصل لها، وذكر من هذه الكتب من هذه الثلاثة كتب السيرة، يعني لأنها لا تعتمد على الأسانيد الصحيحة بل فيها حشو وروايات كثيرة. يعني ابن إسحاق على سبيل المثال في كثير من الأحيان يقول بلغني يسمونها بلاغات ابن إسحاق، بلغني هذا ما له إسناد من الأصل، فيأتي من يأخذ هذا ويقول رواه ابن إسحاق في سيرته وينقل على أنه معتمد، وبعد ذلك تصير هذه المعلومة كأنها منزلة من عند الله وأن هذا الحدث وقع فعلا، وفي الحقيقة الحدث لا سند له البتة. فالشاهد على كل حال لا بد من الاعتماد في مسائل السيرة على معلومة صحيحة، فأشرطة طارق السويدان لا يعتمد عليها في هذا الباب، نظرا لأن الرجل ممن لا يعرف له أولا أنه ممن يتحرون، ثانيا الأشرطة فيها غبش ودخن وفيها إيراد لما جرى بين الصحابة من الفتن دونما تمحيص ولا تثبت، وبالتالي قد يقع في نفس السامع شيء من الضغينة على الصحابة رضي الله عنهم نتيجة لهذه الروايات التي يسمعها، فقد يحمل في نفسه على بعض الصحابة نتيجة للروايات التي يسمعها هي في الأصل غير صحيحة، والناس للأسف يحبون القصص والروايات والحكايات. يعني كما قلت إن مثل هذا لا ينبغي أبدا أن يعتمد عليه، ولا ينبغي أن تعتقد عقيدة في قلبك أو في نفسك بناء على شيء أنت لا تعرف ثبوته من عدمه. وقلت إن الناس بطبيعة الحال يحبون هذه الطريقة في الإلقاء، طريقة الوعظ وطريقة سرد الأحداث، وبخاصة إذا كان المتكلم ممن يعني أعطي شيئا من البيان. نعم، إذا كان المتكلم ممن أعطي شيئا من حسن البيان أو حسن اللسان، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. نعم، فالإنسان يحذر من مثل هذا، ودائما يسأل أهل العلم إذا نزلت أشرطة في السوق في موضوع معين، يسأل والله نزلت أشرطة في السوق، وهذا هو الواجب، كما فعل إخواننا هناك عندما سألوا الشيخ ابن عثيمين. وأنا حقيقة يعني مدحت هذا الدرس الشهري للشيخ أيما مدح، قلت هذه خطوة مباركة بالنسبة للمسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية، هذه خطوة مباركة أننا نربط المسلمين بالعلماء مباشرة، هذا يوفر جهدا ووقتا ومالا كثيرا جدا، يوفر جهدا، المكالمة نفسها قد تكون مرتفعة القيمة، ولكن هذه القيمة مهما وصلت إليها المكالمة فإنها توفر كما قلنا جهدا ووقتا ومالا كثيرا، يوضع كل هذا في غير موضعه، يوضع في غير موضعه بسبب الجهل، يوضع في غير موضعه بسبب الجهل. فالشاهد أن هذه يعني خطوة مباركة، الاتصال بالمشايخ مباشرة، الاتصال بالعلماء قارة بأكملها، تسمع صوت عالم من كبار أهل العلم لمدة ساعة كاملة مرة كل شهر وعلى الهواء، وتوجه إليه أسئلة من جميع هذه الولايات. من حقك إذا كنت مشتركا أن توجه سؤالا للشيخ وتقول لإخواننا الذين هم يعني مركز الاتصال، أنا أريد أن أوجه سؤالا للشيخ، فعندما يأتي دورك يقولون الآن ننتقل إلى ولاية كذا، يوجه بعض إخواننا من تلك الولاية سؤالا للشيخ ابن عثيمين، فيبقى الهاتف يتنقل من ولاية إلى ولاية ويوجه السؤال للشيخ مباشرة، والشيخ يجيبك فورا على الهواء مباشرة في تو اللحظة. وطبعا هذا يكون في حدود يعني ما بين العصر والمغرب، يعني يكون في حدود الساعة الثالثة بتوقيت تلك البلاد، وهذا معناه أنه يكون طبعا بعد العشاء بكثير في المملكة، يعني يكون في حدود الساعة التاسعة يمكن في المملكة العربية السعودية. فالشاهد على كل حال أن أو كيف يقول العكس، يعني هذا يكون بعد الفجر يمكن، يعني إذا كانت الساعة الثالثة لا يكون كما قلت، يكون بعد العشاء، يكون بعد العشاء، يكون بعد العشاء، فيكون الشيخ يعني راجع إلى بيته ويريد النوم، ومع ذلك هو يعني يخصص هذه الساعة كل شهر، ولأن النفع بها عام، الحمد لله هذا نفع عام طيب، أن يكون هناك أناس عندهم إحساس بالمسؤولية بهذه الصورة، وينقلون صوت عالم من أهل العلم إلى قارة بأكملها، هذه خطوة مباركة وهذه سنة حسنة، أسأل الله عز وجل أن يعممها في جميع أرجاء المعمورة، لأن هذا لا شك يقضي على كثير من الفتن، ويقضي على كثير من التساؤلات والشكوك التي توجد تقريبا في جميع أنحاء الدنيا، والله المستعان. فهنا قلنا بالنسبة للسيرة، نعم ينبغي أن تؤخذ السيرة من مصدر موثوق به. قال: وقد أخرج المصنف حديث هذا الباب في مواضع أخرى، في باب من شهد بدرا لقوله فيه كان شهد بدرا، وفي باب وفود الأنصار لقوله فيه هو أحد النقباء، وأورده هنا لتعلقه بما قبله كما بيناه. ثم إن في متنه، إذن ليست هذه الفائدة الوحيدة من إيراد هذا الحديث، لكن هذا هو السبب في أنه بوب ولم يترجم. متى بدأ إطلاق لقب الأنصار؟ بداية من ليلة العقبة، لكن نحن في كتاب الإيمان، فما علاقة الحديث بكتاب الإيمان؟ هذا هو الجواب. ثم إن في متنه ما يتعلق بمباحث الإيمان من وجهين آخرين، أحدهما أن اجتناب المناهي من الإيمان كامتثال الأوامر، الحديث فيه جملة من المناهي كلها الانتهاء عن هذه المناهي يعتبر من الإيمان، كما أن فعل الأوامر تماما سواء بسواء يعتبر من الإيمان. وثانيهما أنه تضمن الرد على من يقول إن مرتكب الكبيرة كافر أو مخلد في النار. طبعا سمعتم الحديث أنه فيه ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. طبعا مهما تعرض الإنسان في الدنيا لعقاب وقد وقع في الكفر أو الشرك فإنه لا يعتبر كفارة، الشرك يكفر بالمصائب؟ لا، ما يكفر بالمصائب. يكفر بإقامة حد الردة على الإنسان؟ لا ما يكفر، فدل على أنها دون الشرك. فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، وهذا لا يقال في الكفر ولا في الشرك ولا يقال في من خلد في النار كذلك، فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. وما هي الأشياء التي دخلت في كلمة شيء؟ ومن أصاب من ذلك شيئا، ومن أصاب من ذلك شيئا، هنا شيئا دخل فيه كل ما ذكر قبل ذلك مثل السرقة والزنا، قتل الأولاد، والإتيان ببهتان بين الأيدي والأرجل، معصية المعروف، كل هذا يدخل فيه، فدل على أن هذه المذكورات لا تخرج من ملة الإسلام. ولا يعترض على هذا بأن الشرك مذكور، لأن الشرك ورد فيه آيات وأحاديث تخصه. نعم، فالشرك لا مغفرة فيه، ولا فلا يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم من أصاب عائدا على الشرك أصلا، لأن الشرك ورد فيه ما يخصه، كالتوحيد ورد فيه ما يخصه. فهذا في بالنسبة للشرك لا يحتج على من قال إن هذا دليل على أن الكبائر لا تخرج، لأن الشرك لا يعتبر مجرد كبيرة، بل الشرك هو أكبر الكبائر على الإطلاق، وله خصوصية أنه يحبط ما سواه. إن الشرك لظلم عظيم، لئن أشركت لا يحبطن عملك، فلا يقبل مع الشرك شيء من أصله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فخرج ما دونه ودخل ما دونه في هذا العموم، من أصاب من ذلك شيئا كما سيأتي إن شاء الله. طيب، ولذلك قال الحافظ كما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى. قال حدثنا أبو اليمان. من أبو اليمان يا طلبة العلم يا عباس؟ الحكم ابن نافع البهراني. قال أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة. ما اسم أبيه؟ ما اسم أبيه؟ إبراهيم. دينار. واسم أبيه دينار. عن الزهري. ما اسم الزهري؟ من هو؟ ها رضوان. محمد بن مسلم. محمد بن مسلم. الزهري نسبة إلى أي شيء؟ الزهري نسبة إلى أي شيء؟ تفضل. بني زهرة، يكون الزهري بني زهرة. نعم، الزهري بني زهرة، نسبة إلى بني زهرة. الزهري من بنو زهرة؟ من أي قبيلة هم؟ من أي قبيلة هم؟ بنو زهرة. تفضل. أحسنت. بطن من بطون قريش الزهري. طيب، منهم بعض العشرة المبشرين بالجنة من بني زهرة، من؟ سعد بن أبي وقاص وغيره. واحد، عبد الرحمن بن عوف. نعم، هذان زهريان أيضا من بني زهرة، عبد الرحمن بن عوف الزهري وسعد بن أبي وقاص الزهري، فهما من هذا البطن من بطون قريش، فبنو زهرة بطن من بطون قريش، إذن الزهري قرشي كذلك ولا لا؟ ولا نحتاج إلى إثبات؟ قرشي، قرشي بالأصالة، ليس بالنسب، ليس بالولاء. محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة. نعم، نعم، الزهري رحمه الله تعالى. محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله أبو بكر الحافظ الفقيه محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب، وشهاب جده، جده ليش؟ جده الأعلى، جده الأعلى، فهو ينسب أحيانا ابن شهاب إلى جده الأعلى، وينسب أحيانا إلى قبيلته، مشهور بالزهري ومشهور بابن شهاب، فهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الحافظ الفقيه، ويكنى أبا بكر. قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله ابن عبد الله الخولاني، الخولاني وخولان قبيلة، نعم، يقول الحافظ هنا وأبوه عبد الله بن عمرو، أبوه أبو عائذ يعني، يعني جد جد نعم أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله، أبوه عبد الله صحابي، وأبوه عبد الله بن عمرو الخولاني صحابي، نعم، عائذ الله واسم علم، عائذ الله أي ذو، أي ذو عياذة بالله، أي ذو عياذة بالعائذ الله ذو عياذة بالله، وأبوه عبد الله صحابي، عبد الله بن عمرو الخولاني صحابي، وهو من حيث الرواية تابعي كبير، وقد ذكر في الصحابة لأن له رؤية، وكان مولده عام حنين، والإسناد كله شاميون، إذن أبوه عبد الله صحابي من حيث الرتبة، يعني نال شرف الصحبة برؤيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه من حيث الرواية تابعي كبير، لأنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في الحقيقة، لم يسمع منه شيئا، إنما رآه مجرد رؤية، لذلك قال الحافظ هو من حيث الرواية تابعي كبير، وقد ذكر في الصحابة لأن له رؤية، وكان مولده عام حنين، والإسناد كله شاميون. طيب، قال أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة، هذه كلها مناقب لعبادة ابن الصامت الأنصاري، الأنصاري، فهو ممن شهد بدرا وكان أحد النقباء ليلة العقبة، وهاتان منقبتان، فقد غفر الله عز وجل لأهل بدر، وكذلك ورد في الحديث لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، والمقصود على كل حال أن هاتين منقبتين عظيمتين لمن؟ لعبادة ابن الصامت رضي الله عنه أنصاره. يقول هنا قوله، نعم، قال الحافظ والإسناد كله شاميون، والإسناد كله شاميون، وإيش معنى هنا شاميون؟ الإسناد كله شاميون إيش يعني المراد به؟ ها؟ يعني أن كل هؤلاء نزلوا الشام، هكذا يقصد؟ هذا هو، لا ما يفهم غير هذا، الإسناد كله شاميون يعني هذا معنى أن كل هؤلاء نزلوا الشام، لأن كثيرا من هؤلاء ليسوا شاميين بالأصالة، ليسوا من الشام، فهم نزلوا الشام. طيب، قوله وكان شهد بدرا يعني حضر الوقعة المشهورة الكائنة بالمكان المعروف ببدر، وهي أول وقعة قاتل النبي صلى الله عليه وسلم فيها المشركين، وسيأتي ذكرها في المغازي، ويحتمل أن يكون قائل ذلك أبو إدريس فيكون متصلا إذا حمل على أنه سمع ذلك من عبادة، أو الزهري فيكون منقطعا، وكذا قوله وهو أحد النقباء. طيب، هنا قوله وهو أحد النقباء ليلة العقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني، هل هذا يفهم منه لزاما أن البيعة المذكورة هي نفسها بيعة العقبة؟ من يتأمل هذا السياق ويستطيع أن يفيدنا فيه، هل يفهم من هذا السياق لزاما بما أن عبادة هو أحد النقباء ليلة العقبة، وهو يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا فبايعناه على ذلك في آخر الحديث، هل هذا يفهم منه لزاما أن هذه البيعة بهذه الألفاظ هي بيعة العقبة؟ يفهم منه ذلك؟ لا يفهم. هذا قد يتبادر إلى الذهن، صحيح من قرأ هذا الحديث دون تأمل يتبادر إلى ذهنه أن هذه الألفاظ المذكورة هي ألفاظ بيعة العقبة، ولذلك حصل وهم أو وهم من بعض الرواة في بعض طرق هذا الحديث، لكن هذه الطرق لا تسلم من ضعف، أو وإن كان رجالها ثقات لكنها أيضا لا تسلم من شذوذ، فإنه ورد في بعضها أن هذا كان ليلة العقبة، وهذا الأمر فيه نظر كبير، لأن هذه المذكورات التي في حديث عبادة إذا جمعت، وخاصة إذا جمعت الروايات، سنجد في ثناياها ما يدل على أن هذه البيعة كانت متأخرة، على أن هذه البيعة كانت متأخرة، لأنكم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في بعض المراحل المدنية هل الحدود كفارة لأهلها، ومعروف طبعا أن الحدود إنما فرضت أين، أين فرضت الحدود؟ في المدينة، فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم هل الحدود كفارة لأهلها، فكان يجيب أحيانا بالتوقف يقول ما أدري، لا أدري إن كانت كفارة لأهلها. ثم في هذا الحديث الجزم بأن الحدود كفارة لأهلها، فلا يقال إن هذا كان في بيعة العقبة قبل فرض الحدود، وأن الكلام الأخير ناسخ لا أدري إن كانت كفارة لأهلها. سيأتي بحث للحافظ، بحث طويل في هذه المسألة، لكن مقدما أقول إن لفظه هنا في بداية الحديث لا يدل أصلا على أن هذه البيعة هي بيعة العقبة، ليس فيه ما يقتضي ذلك. غاية ما في الحديث أن عبادة وصف بأنه ممن شهد بدرا وأنه أحد النقباء ليلة العقبة، لا يقتضي أن الذي سيأتي هو الذي حصل ليلة العقبة، وإلا لقلت لك لماذا لا يكون قد حصل في يوم بدر، لأن هذا ذكر وهذا ذكر، فلماذا أنت جزمت بأنه في ليلة العقبة؟ يعني لمجرد لفظ بيعة، فلفظ بيعة هو الذي أوهم أنها بيعة العقبة، وليس الأمر كذلك، لأن بيعة العقبة لم تكن على هذه المذكورات. هذه المذكورات وأمثالها ما عرف إلا في المدينة، حتى إن هذه الألفاظ اشتهرت بأنها بيعة النساء، اشتهرت هذه الألفاظ بأنها بيعة إيش؟ النساء. لما كثر من النساء الهجرة إلى المدينة أمر الله عز وجل بامتحان هؤلاء النساء كما في سورة الممتحنة، ففي هذه السورة أمر الله عز وجل بامتحان هؤلاء المؤمنات، لأنه كانت بعض النسوة بمجرد ما تغضب مع زوجها في مكة تقوم تجمع متاعها وإيش وترحل، فرصة مكان تأوي إليه، ناس يأونها فتقول أنا جئت مهاجرة، فأصبح هناك شك في من تأتي من النساء، أنت جئت يعني بلغة الدارجة طفشانة من زوجك، ولا جئت مهاجرة إلى الله ورسوله، فأصبحت المرأة تجد مأوى تأوي إليه وتنتحل أنها مهاجرة، أو تكون هذه المرأة تريد الزواج ببعض المهاجرين فتهاجر من أجل اللحاق به أو ما إلى ذلك. فلذلك أمر الله بامتحان هؤلاء المؤمنات. نعم، والشاهد طبعا تعرفون أنها المرأة بمجرد إسلامها وهجرتها حتى وإن كانت متزوجة من مشرك فإن علاقتها بهذه المشرك تنتهي إلا أن يسلم زوجها بعدها، فيمكن أن تعاد إليه بنفس العقد الأول. فالشاهد على كل حال أن هذه الألفاظ عرفت بألفاظ بيعة النساء، ثم بايع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بعض أصحابه على نفس هذه الألفاظ، وهذا هو الذي حصل في قصة هذه البيعة تماما، أن هذه الألفاظ كانت معروفة ببيعة النساء، ولعله في بعض طرق الحديث التي يذكرها الحافظ رحمه الله في الفتح ما يومئ إلى هذا كما سيأتي إن شاء الله تعالى، ولكن هذه المقدمة كان لابد منها لئلا نقرأ الحديث وينطبع في ذهن بعضنا أن هذه هي بيعة العقبة. بيعة العقبة كانت على غير هذا تماما، كانت على النصرة، كانت على النصرة، ما ذكر فيها تفاصيل على أنهم ينصرون النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يأوونه، وأنهم يمنعونه بما يمنعون منه نساءهم وأولادهم وموالهم، ما كان فيها تفاصيل، وما كان الإسلام فيه أصلا شرائع ولا شيء من هذا القبيل، كل هذا ما جاء إلا متأخرا فيما بعده. يقول الحافظ هنا قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، ذكر يعني بعض المباحث الحديثية، قال وحوله عصابة، وحوله العصابة بكسر العين، الجماعة من العشرة إلى الأربعين، هذه فائدة طيبة، العصابة بكسر العين، الجماعة من العشرة إلى الأربعين، ولا واحد لها من لفظها، ولا واحد لها من لفظها، وقد جمعت على عصائب وعصب، وقد جمعت على عصائب وعصب. نعم. قوله بايعوني، زاد في باب وفود الأنصار، تعالوا بايعوني، والمبايعة عبارة عن المعاهدة، سميت بذلك تشبيها بالمعاوضة المالية، كما في قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة. طيب. ثم قال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، وهذا أول شيء، أنهم لا يشركون بالله شيئا، وهذا يعني أمر حقيقة يلزم كل مسلم ألا يشرك بالله شيئا، وكلمة شيئا نكرة في سياق النهي، لا تشركوا بالله شيئا، وإن كانت نافية كذلك، النكرة في سياق النفي أو النهي تفيد إيش؟ العموم، شيئا يشمل الصغير والكبير، الشرك كله صغيره وكبيره، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم. يقول الحافظ قال محمد بن إسماعيل التيمي وغيره خص القتل بالأولاد لأنه قتل وقطيعة رحم، فالعناية بالنهي عنه آكد، ولأنه كان شائعا فيهم، وهو وأد البنات وقتل البنين خشية الإملاق، أو خصهم بالذكر لأنهم بصدد ألا يدفعوا عن أنفسهم، يعني القتل كله محرم، فلماذا خص؟ لأنه أشد، يعني إن كان قتل الغير قتل الناس مطلقا حراما، فقتل الأولاد أشد. قوله ولا تأتوا ببهتان، البهتان الكذب الذي يبهت سامعه، نعم البهتان هو إيش؟ الكذب الذي يبهت سامعه، وخص الأيدي والأرجل بالافتراء لأن معظم الأفعال تقع بها أو بهما، أي بالأرجل والأيدي، إذ كانت هي العوامل والحوامل للمباشرة والسعي، وكذا يسمون الصنائع الأيادي، وقد يعاقب الرجل بجناية قولية فيقال هذا بما كسبت يداك، ويحتمل أن يكون المراد لا تبهت الناس كفاحا وبعضهم يشاهد بعضا، كما يقال قلت كذا بين يدي فلان قاله الخطابي، وفيه نظر لذكر الأرجل، وأجاب الكرماني بأن المراد الأيدي وذكر الأرجل، أو ذكر الأرجل تأكيدا، ومحصله أن ذكر الأرجل إن لم يكن مقتضيا فليس بمانع، ويحتمل أن يكون المراد بما بين الأيدي والأرجل القلب، لأنه هو الذي يترجم اللسان عنه، فلذلك نسب إليه الافتراء، وكأن المعنى لا ترموا أحدا بكذب تزورونه في أنفسكم ثم تبهتون صاحبه بألسنتكم. وقال أبو محمد بن أبي جمرة يحتمل أن يكون قوله بين أيديكم أي في الحال، وقوله بين وأرجلكم أي في المستقبل، لأن السعي من أفعال الأرجل. وقال غيره أصل هذا كان في بيعة النساء، وكنا بذلك كما قال الهروي في الغريبين عن نسبة المرأة الولد الذي تزني به أو تلتقطه إلى زوجها، ثم لما استعمل هذا اللفظ في بيعة الرجال احتيج إلى حمله على غير ما ورد فيه أولا. إذا أصل هذا اللفظ كان في بيعة، ولا تأتوا ببهتان تفترون تفترينه بين أيديكن، يعني أن المرأة تزني ثم تنسب الولد إلى إيش؟ إلى زوجها، أو تتسبب في نسبة الولد إلى زوجها وهو ليس ولده، ثم لما استعمل في بيعة الرجال احتاج إلى شرح بطريقة أخرى. وما قاله الحافظ أولا طيب، من أن الأيدي والأرجل هي التي في الأصل عليها المعول في كثير من إيش؟ من سعي الإنسان. قوله ولا تعصوا للإسماعيلي في باب وفود الأنصار ولا تعصوني ومطابق للآية، والمعروف ما عرف من الشارع حسنه نهيا وأمرا. قوله في معروف قال النووي يحتمل أن يكون المعنى ولا تعصوني ولا أحد أولي الأمر، ولا نعم يحتمل أن يكون المعنى ولا تعصوني ولا أحد أولي الأمر عليكم في المعروف، فيكون التقييد بالمعروف متعلقا بشيء بعده، يعني ويقول يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يأمر أصلا إلا بإيش؟ بمعروف، فكيف يقيده بالمعروف؟ يعني أن الكلام هنا عن جنس ولاة الأمور ليس عنه خصوصا صلوات الله وسلامه، لأنه قال لهم في حديث آخر من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. وهذا إن شاء الله موقفنا إلى غد بإذن الله تعالى، ونكتفي بهذا القدر الليلة، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.